صلى الله عليه وسلم الظاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الناظم: كون المراتب في الاشتداد أنواعا استنار للمراد، كيف وبالكون عن استواء قد خرجت قاطبة الأشياء، لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، إذ غيره مثار كثرة أتت، ما وحد الحق ولا كلمته إلا بما الوحدة دارت معه. لازلنا في متابعة البراهين التي أقيمت على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وقد تقدم الكلام في ثلاثة منها، آخرها برهان استحالة التشكيك في الماهية، والكلام فعلا هو في البرهان الرابع من هذه البراهين، وهو ما ذكره بقوله: كون المراتب الاشتداد أنواعا استنارة للمراد. وحاصل هذا البرهان بشكل إجمالي هو أن وقوع الحركة الاشتدادية في الخارج دليل على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ويمكن أن يصاغ هذا البرهان بقياس استثنائي بأن يقال: لو لم يكن الوجود أصيلا لما وجدت الحركة الاشتدادية في الخارج، لكنها موجودة فالوجود أصيل. ونحن في البيان التفصيلي لهذا البرهان ملزمون ببيان الملازمة بين المقدم والتالي، وملزمون ببيان وقوع اللازم. أما بيان اللازم وهو أن الحركة الاشتدادية موجودة، وهذه مقدمة مهمة في البرهان، فلا خلاف في ذلك. غاية الأمر أنه وقع خلاف بينهم في أن الحركة مطلقا هل هي اشتدادية أو أنها تنقسم إلى قسمين: اشتدادية وغير اشتدادية. طبعا هذا الكلام مبني على وقوع الحركة في الخارج، على خلاف ما ينقل عن بعض اليونانيين، وهو زينون الذي كان يقول بعدم وجود الحركة بل بتشافع الآنات. هناك كلام بينهم، هذا من السوفسطائيين ظاهرا الذي كان يشاغب بتعبيرهم في المطالب العلمية، كانت له دعوة تؤول إلى نفي الحركة في الخارج، وهذه الدعوة طبعا باطلة بلا إشكال، وسيأتي إن شاء الله تعالى وجه بطلانها، أنه لا يمكن أن نقول أن الحركة هي عبارة عن وجودات متقطعة بينها نحو من الاتصال بما لا يوجب اتحادها، بل هي عبارة عن وجود زيد هذا الآن في هذا المكان، ثم انعدام هذا الوجود ووجوده في مكان آخر، ثم انعدام وجوده في المكان الآخر ووجوده في مكان ثالث. لو لم نلاحظ الفواصل بينها، كأن كان النظر البشري ضعيفا غير قادر على ملاحظة هذه الفواصل، توهم أنه يتحرك، فالحركة في الخارج غير موجودة، الموجودة الموجود منها وجودات متتالية تأتي بنحو يوهم الذهن أنها متصلة. هذه الدعوة طبعا باطلة بلا إشكال، وسيأتي إن شاء الله تعالى وجه بطلانها. بل الحركة موجودة في الخارج بلا إشكال. نعم، هذه الحركة هل هي مطلقا اشتدادية أو غير اشتدادية؟ هذا الخلاف في أنها مطلقا اشتدادية أو ليست اشتدادية لا يضر بالبرهان، لأنه موقوف على ملاحظة أحد أقسامها الذي لا شك فيه. نحن نحتاج في تصحيح البرهان إلى إثبات الحركة الاشتدادية، ولا يتوقف البرهان على إثبات الاشتدادية للحركة. متى ما وجدت حركة اشتدادية تم البرهان، سواء كانت كل الحركات اشتدادية أو كان بعضها غير اشتدادية. الحركة الاشتدادية ما هي؟ هي انتقال المتحرك من فرد من أفراد المقولة التي تقع فيها الحركة إلى فرد يشابه الأول لكنه يختلف عنه شدة أو ضعفا. ومثاله انتقال الفاكهة من درجة من درجات اللون إلى درجة أشد من درجات ذلك اللون، أو من نوع إلى نوع أشد كانتقالها مثلا من الصفرة إلى الحمرة إلى السواد، وكذلك انتقالها في الطعم من درجة من درجات الحلاوة إلى درجة أشد من درجات الحلاوة، كذلك بناء على الحركة الجوهرية انتقال الإنسان من درجة إنسانية إلى درجة أكمل. مثل هذه الموارد أمثلة على وقوع على الحركة الاشتدادية. نعم، الحركة المكانية ليست حركة اشتدادية، لأن الإنسان كان يتصف بكون في مكان معين، فلما انتقل زال عنه ذلك الوصف واتصف بوصف آخر. الفاكهة لما كانت حمراء واشتدت حمرتها لا يقال أن الحمرة السابقة زالت، بل يقال شنو؟ اشتدت. أما زيد لما كان في المسجد ثم انتقل إلى البيت يقال أن كونه في المسجد زال وأصبح متصفا بكون جديد وهو كونه في المسجد. فالحركة المكانية يقال أنها حركة غير اشتدادية، لأن ثبوت الوصف وثبوت الفرد المعين من المقولة وهو الفرد العيني المعين ملازم لفوات فرد آخر وزواله، فهناك كمال من جهة ونقص من جهة أخرى. هذه حركة اشتدادية أو ليست حركة اشتدادية؟ هم لا خلاف بينهم في الواقع، لا خلاف أن خصوصية الحركة الاشتدادية تراكم الكمال مثلا، وأن الحركة غير الاشتدادية فيها نقص من جهة. الخلاف بينهم في توجيه هذا المعنى. عليكم السلام ورحمة الله. بعضهم توهم أن الحركة العينية لا تكامل فيها، إذ التكامل يتوقف على الازدياد إما بنحو الكثرة أو الازدياد بنحو الاشتداد. مثلا أنت إذا كان عندك درهمان وحصلت على ثالث، لكنك مع تحصيلك للثالث خسرت واحدا منهم، لا يقال أنك ازددت ولا يقال أنك تكاملت، بخلاف ما إذا كان الثالث مجامعا للاثنين فحصل عندك ثلاثة يقال أنه تكامل وازداد مثلا. الحركة العينية ليست حركة كمالية ولا تكاملية، لأن حصول الوصف وأن كان فعلية من جهة لكنه مقارن لزوال فعلية أخرى، ولا تكامل في مثل هذا المورد. وهذا في الواقع خلاف في تحليل هذا الأمر أنه تكامل أو ليس تكامل، والصحيح أنه تكامل من جهة ونقص من جهة أخرى، لا أن التكامل، لا أن الكمال حصل من نفس الجهة التي حصل منها النقص، بل هنا فعليات متعددة. زيد في الساعة السابعة كان يحمل فعلية لأكثر من 1200 كون من الكون المكاني. يعني في الساعة السابعة كان يمكن أن يكون في المدرسة الفلانية، في المسجد الفلاني، مع زيد في ذاك تلك الدار، مع عمر في الدار الثالثة، مع عمر كذا. هذه فعليات لكنها كامنة بنحو القوة في زيد. هذه الفعليات تتنافى مع كونه في الدار، فلم تكن موجودة عندما كان في الدار. لما خرج زال كونه في الدار وحصل كونه في الشارع. هذا الزوال لا يعني أنه لم يتكامل، بل يعني أن تلك القوة التي عنده انتقلت إلى درجة الفعلية، درجة الفعلية، وهذا كماله، لكن هذا الكمال مقارن لزوال كمال آخر. خب هذا الزوال هل هو بمعنى أن تلك الدرجة الوجودية لزيد بقيت في محلها؟ لا، في الواقع تلك الدرجة نقصت، الدرجة التي كانت ناقصة تكاملت. قوة كونه في الشارع حصلت بنحو الفعلية. هذه القوة، هذه جهة من جهات وجود زيد، لا نفس الجهة الأولى. يعني بعبارة أخرى، ليس الكمال بالنسبة إلى المادة من ناحية الحركة المكانية أن تكون في مكان ما، بل كمالها أن تكون في المسجد أو في الدار أو في المدرسة أو في كذا. فهذه جهات متعددة في المادة الواحدة في عالم التزاحم، لا يمكن أن تجتمع فعلياتها دفعة واحدة، فيزول الكمال من جهة ويحصل الكمال من جهة أخرى. إن لاحظت المجموع فزيد لم يزدد، أما إن لاحظت هذه الجهة فقد كانت بالقوة أصبحت بالفعل، هذا كمال لها. تلك الجهة كانت كمالا زال ذلك الكمال، إذا نقص من جهة فزيد يقال أنه لم يزدد، ويقال أنه تكامل، ويقال أنه زال عنه كمال. ففي الواقع هذه الأوصاف الثلاثة كلها حاصلة مرة واحدة، هو تكامل، هو لم يزدد، هو نقص. شوفوا، لاحظوا كيف انتهى بنا التحليل. الذين نفوا الحركة الاشتدادية قالوا أن الحركة المكانية لا تكامل فيها، يقع فيها تكامل، ليش ما فيها تكامل؟ نعم، هذا التكامل مقارن للنقص، وهذا النقص ليس داخلا في قوام تلك الحركة، بل هناك أمر مركب فيه تكامل من جهة ونقص من جهة أخرى. فإن لاحظنا جهة تكامله فالحركة اشتدادية، وإن لاحظنا جهة نقصه يقال أن هذه الحركة غير اشتدادية. لكن ما موجب لملاحظة جهة النقص؟ لماذا؟ لأن النقص لازم تلك الحركة، لأنه عينها، فبالتالي الحركة بما هي اشتدادية مطلقة، لكن قد يلازمها في بعض الموارد نقص من جهتين، وهذا كما قلنا ليس ضارا ببرهاننا الذي نستند إليه في المقام.
يقال له فيه أنه تكامل، يعني التكامل مو شرط أنه يكون بعد الكسر والانكسار، يعني
لا لا، تكامل بس من هذه الجهة، طبعا من الدقة من هذه الجهة تكامل. إن لاحظنا المجموع بله ولم يستمر،
عفوا شكرا. قضية ليست اتفاق، فقدان الكمال الأول ليس قضية اتفاقية أو لا رقة لها، بل لم يحصل أو لا يمكن له أن يحصل على الكمال الآخر إلا بفقد الكمال السابق.
نعم صحيح.
إذا عندئذ لا يقال أنه تكامل، يعني لا يمكن أن يحصل هذا الكمال إلا بفقدان ذاك الكمال، إذا الوقت نفس المرتبة.
إلا من نفس المرتبة إن لاحظنا الجهتين، أما إن لاحظنا الجهة التكاملية كونه في الشارع بالسابق كان بالقوة، الآن أصبح بالفعل، إذا نسبت الكونين الكون بالقوة إلى الكون بالفعل هذا كان تكامل، هو كان من هذه الجهة بالقوة أصبح بالفعل تكامل. نعم
كان بالفعل أصحاب القوة.
لا كان بالفعل من جهة كونه في الدار
أصحاب القوة.
لا زال ذلك الكمال. ها شيخنا في فرق طبعا هنا أمر لا مهم لعلنا فاتنا أن نذكره وهو أن نحن عبرنا عن ذلك بزوال الكمال. زوال الكمال ليس عبارة عن الرجوع إلى القوة لا هي في الإنسان في قوته أن يكون في الدار مرة أخرى لا أن يكون متصفا بتلك الفعلية التي زالت. ذلك الكمال زال. زوال ذلك الكمال لا يعني الرجوع إلى القوة. زوال ذلك الكمال يعني أنه حصل على تلك الفعلية المحدودة. خب تلك الفعلية المحدودة شيخنا زال حدها زال قيدها وهو كونه في الدار لكن لم يزل عن تلك الفعلية أصلا. أنت الحين لو نقول مثلا حدد لنا الأماكن التي كنت فيها أنت متصف الآن بأنك كنت في تلك الدار سابقا. الكون سابقا في الدار هذا لم يزل عنك. الذي زال عنك شنو؟ الكون فعلا في الدار. خب الكون سابقا في الدار كمالون أو ليس بكمال؟ واحد أصلا ما كان في الدار أصلا هذا يقال أنه لا زال في درجة القوة من ناحية الكون في الدار. ثم كان في الدار فعلا هذا الآن عند كمال. زال عنه ذلك الكمال الذي زال عنه كمال الكون الفعلي لا كمال أصل الكون في الدار. صح ولا لا؟ لأنه الآن متصف بأنه كان سابقا في الدار. هذه الدرجة من الكمال كماله هذه لم تزل. ليش لم تزل؟ لأن هذا الكون لا يحتاج إلا إلى صرف الوجود وإلى أصل الكون المكاني. الآن هو لما كان في المكان الثاني هو كائن في مكان ما فإذا كونه سابقا في الدار ثابت متحقق. هذا لم يزل. الذي زال ذات الكون السابق من ناحية فعلية من ناحية الفعلية هذا الكون زال. بناء على ذلك لا نقول أن زيد رجع إلى القوة حتى يقال أنه مثلا حصل على كمال وفاته كمال ما. هو زال عنه كمال بحد وحصل له كمال بحد آخر. إن لاحظنا المجموع قلنا أنه لم يزدد. أما إن لاحظنا القوة على ذلك الكمال هذه القوة انتقلت إلى درجة الفعل فهذه القوة تكاملت. الجوهر شيخنا الجوهر المادي للإنسان ليس جوهرا بسيطا من جميع الجهات بل هو جوهر مبهم فيه كمالات متعددة. بتبع تعدد كمالاته القوية تكون له حيثيات متعددة كل حيثية لها كمال معين. لذلك يقال أن الهداية التكوينية تعني تكامل كل إنسان في طريق سعادته المناسبة له. فمثلا خذوهم فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هؤلاء ضالون بلحاظ النظام العام أما بلحاظ صراطهم الخاص مضالون. هؤلاء متكاملون وصلوا إلى غاياتهم. فأنت عندما تلاحظ الكمال بالنسبة إلى صراط ذلك الكمال الكمال دائما كمال فعلي. فهذه القوة صراطها أن تصل إلى درجة الكون في الشارع هذا كمالها. إذا زيد تكامل من هذه الجهة. نعم زيد من جهة كونه في الدار زال عنه كمال ما لكن بقي عنده كمال خفيف هذا الكمال لا يتنافى مع الفعلية الأخرى. إذن ما يرجع إلى المقدمة وهي الصغرى ثبوت الحركة الاشتدادية هذا لا كلام فيه. ما هي الحركة الاشتدادية بيناها. انقسام الحركة إلى اشتدادية وتضعفية أو تنقصية ذكرنا ما يناسب المقام منه. أما الملازمة وهي أنه لو لم يكن الوجود أصيلا لما وجدت الحركة الاشتدادية. ما الملازمة بين أصالة الوجود وثبوت الحركة الاشتدادية وبين أصالة الماهية وانتفاء الحركة الاشتدادية. لماذا نقول بأن ثبوت الحركة الاشتدادية موقوف على القول بأصالة الوجود؟ يقولون أن الحركة هي عبارة عن امتداد امتداد قابل للتقسيم والانقسام إلى غير النهاية، فنقسمه إلى قسمين، ثم نقسم كل قسم إلى قسمين، ثم نقسم كل قسم إلى قسمين، وهكذا لا إلى نهاية، فكل جزء من أجزاء ذلك الامتداد قابل للانقسام إلى غير النهاية لما تحقق في محله من استحالة وجود الجزء الذي لا يتجزأ ولا ينقسم. وبناء على ذلك كل جزء نضع يدنا عليه من أجزاء ذلك الامتداد قابل للانقسام لا إلى نهاية. فالحركة هي هذا الامتداد الذي هذه خصوصيته، وقد فرضناها اشتدادية، والاشتداد هو عبارة عن أن يكون كل قسم من أقسام هذه الحركة فردا مغايرا للأفراد الأخرى والأقسام الأخرى في الماهية. هذا هو عبارة عن الاشتداد الحركي. فقد فرضنا الحركة امتدادا منقسما لا إلى نهاية، والاشتداد هو أن يكون كل قسم وكل فرد من أفراد هذه الحركة مغايرا للآخر في الماهية، في الشدة والضعف. والمفروض أن التغير بالشدة والضعف كما قلنا سابقا هو مستلزم للتشكيك في الماهية، والتشكيك في الماهية مستحيل. إذن كل فرد مغاير للآخر في الماهية لأنه يغيره في الأوصاف ويتحد معه في الماهية. وهذا المعنى هو الذي يريده الحكماء بقولهم الحركة الاشتدادية هي عبارة عن أن يكون للمتحرك في كل آن فرد من ماهيتين مغاير لما يثبت في الآنين السابق واللاحق من أفراد تلك الحركة في الماهية. هذا هو الذي قلنا أن الحركة امتداد ينقسم لا إلى نهاية، كل قسم فرد مغاير للأفراد الأخرى في الماهية، مغاير لما سبق ولما لحق في الماهية. خب، إلى الآن هذا فقط بيان للحركة، ما ربط ذلك بأصالة الوجود وأصالة الماهية؟ قال القائلون بأصالة الوجود أنه إن كان الوجود أصيلا فلا إشكال، وأما إن كانت الماهية أصيلة يلزم من ذلك محذور وجود ما لا ينحصر بين حاصرين، ويلزم من ذلك تتالي الآنات. بيان هذين المحذورين أن كل حركة وإن كانت قابلة للقسمة لا إلى نهاية لكن لها حد مبدأ ومنتهى، ولا توجد حركة في الخارج ليس لها مبدأ ومنتهى. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن المبدأ والمنتهى من مقومات كل حركة، فالمبدأ والمنتهى يحصران الحركة. الفاكهة بدأت من حين انعقاد مسماها وعنوانها إلى أن أصبحت ثمرة ناضجة يمكن أن تؤكل. الحرارة بدأت من درجة صفر وانتهت إلى درجة مثلا 100, 1200, 4000 أي حد. فلكل حركة حدان. فإذا قلنا أن الماهية أصيلة يلزم من ذلك محذور، لأن الحركة اشتدادية، وقد قلنا أن كل الحركة تنقسم لا إلى نهاية، وكل قسم فرد ماهوي يغاير الأفراد الأخرى في الماهية، فهذا القسم غير هذا القسم في الماهية وغير الأقسام التالية في الماهية. إذن هذه الأفراد من الماهية موجودة أو غير موجودة، متحققة أو غير متحققة، أصيلة أو غير أصيلة، على قولكم أصيلة، كل فرد ماهوي هو بأصالة الماهية أصيله، هذا الفرد أصيله وهذا الفرد أصيله وهما متغيران في الخارج، إذا شنو يلزم؟ يلزم أن تكون الحركة مجموعة أفراد ماهوية متغايرة في الماهية في الخارج، وقد فرضناها غير متناهية لعدم تناهي الانقسامات. فيلزم من ذلك أن يكون المبدأ من جهة والمنتهى من جهة حاصرين لأفراد ماهوية غير متناهية من جهة ثالثة، ووجود ما لا ينحصر بين حاصرين مستحيل.
شيخنا كان يقال بأن اعتبار تعدد الماهية اختلاف الآثار، معناه مجرد كل لحظة نأخذها نقول هذا ماهية مختلفة لا معنى له، يعني بين الحركتين إن اختلفت الآثار نقول بتعدد الماهية، أما بين الحدين إذا ما زال أثر واحدة وأثرين فهما ماهيتين.
ليش ماهيتين؟
لأن الماهية لماذا نقول بتعدد الماهية باختلاف آثارها؟
باعتبار استحالة الطفرة ما يمكن أن تغض النظر عن الدرجة المتوسطة لأن لها أثر يغير الآثار، حتى بناء على ما ذكرت من تغير الآثار نقول نعم، لكن النظرة العرفية مسامحية، يعني في الواقع ما تلاحظ الدرجة معينة من الاختلاف في الصفرة، نحن أنظارنا ضعيفة لا تدرك التغير بين الصفرة في اليوم الأول والصفرة في اليوم الثاني، ولذلك تقول اليوم بعد أسبوع تتغير صفرتها، ولا في الواقع كل لحظة تتغير الصفرة. فلو كان عندنا من الأجهزة ما يساعدنا على مراقبة تغير لون الفاكهة لوجدنا أن الفاكهة تتغير في كل لحظة مثلا مقدارا من التغير، أو في كل ساعة مقدار من التغير، نحن نقول أنه لا تتغير كل يومين مرة مثلا. التغير في الحركة تدريجي، وباعتبار استحالة الطفرة يعني يستحيل أن تنتقل الفاكهة من لون الصفرة الخفيفة إلى لون الحمرة دفعة واحدة، لابد أن تمر بدرجات، لكل درجة منها أثر من الصفرة يغير الدرجات الأخرى، إذن كل درجة ماهية ولا يمكن أن نقول بخلاف ذلك. فهذا يستلزم تكثر أفراد الحركة في الخارج. تكثر أفراد الحركة في الخارج مع وجود حاصرين والانقسامات غير حاصرة يستلزم انحصار ما لا ينحصر بين حاصرين، هذا تعافض، هو ما لا ينحصر وأنت تقول بين حاصرين. إشكال آخر يرد من على هذا، وهذا الإشكال أنسب بمباحث الحركة، هو أن هذا ينافي ما بنينا عليه الكلام من ثبوت الحركة، لأن كلامنا مبني على ثبوت الحركة في الخارج، وثبوت الحركة في الخارج يستلزم أن تكون هذه الأفراد متصلة، إذ لو كانت متغايرة لم تكن حركة بل كان انعداما لوجود ووجودا لوجود آخر، هذا مو حركة. التغير هو أن ينتقل الإنسان من حد إلى حد، الشيء من حد إلى حد، خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، لا أن يزول عنه شيء ويحدث له شيء آخر دفعة، هذا مو حركة. وأنتم قلتم أن الانقسامات غير متناهية، فبناء على أصالة الماهية كل قسم ماهية، هذه الماهية غير هذه الماهية، هذه الماهية غير هذه الماهية، هذه الماهية غير هذه الماهية، فالحركة عندكم بناء على أصالة الماهية ليست إلا انعدام ماهية ووجود ماهية أخرى، انعدام ماهية ووجود ماهية أخرى، فتكون الحركة مبنية على التجوز التسامح والنظرة العرفية، لا أن لها وجودا حقيقيا في الخارج، وهذا مستحيل.
يمكن أن يقال مثل ما يقال حركة الجوهرية، نفس الجوهر يشتد إلى الماهية أيضا تشتد، نفس النقطة التي وجه بها قبول الحركة في الجوهر بأنه ذلك هو نفسه يشتد مع عدم وجود موضوع له، نقول ذلك أيضا بالماهية، أن هي الماهية تشتد مع عدم وجود موضوع واحد بينه.
الفارق أنه بناء على أصالة الماهية شيخ، مو الكلام في اشتداد الماهية، الكلام على أصالة الماهية، ما الذي يشتد بناء على أصالة الماهية؟ هذا الفرد زال ووجدت ماهية أخرى،
نقول بما أن الثانية متوليدة من الأولى أو ناتجة عن حركة الأولى وتطور الأولى، وهذا يكفي في نسبة
لو تنزلنا عن المحذور في يعني تولد ماهية من ماهية وعدم اجتماع المعلوم مع العلة باعتبار أن الحدين لا يجتمعان معا أصلا، يعني مع ذلك لو تنزلنا عن ذلك الماهية الثانية كيف تكون اشتدادا للأولى؟
نعم
حتى لو كانت ناشئة منها، هي وجود لنفسها لا وجود لغيرها، الماهية واقعيتها أنها هي. فإذا قلت هذه الماهية وجدت تلك الماهية انعدمت، هذا مو اشتداد مو تكاملا. بناء على أصالة الماهية ما يمكن نتصور هذه الحركة، ما يمكن نتصور هذا الاشتداد، ما يمكن نتصور هذا التكامل. أما لو قلنا بأصالة الوجود، الوجود الانقسام بهذا المعنى انقسام بالقوة مو حقيقي، هذه نقطة مهمة في المقام. أنتم قلتم الحركة امتداد ينقسم لا إلى نهاية، تعالوا خلينا نشوف هذا الانقسام موطنه شنو. حيثية انقسام هذه الحركة هي حيثية وجودها أو حيثية ماهيتها. الحركة امتداد، اتصال، اتصال معين، خصوصيته أنه يقبل التقسيم لأنه منقسم فعلان. احنا قلنا خصوصيته أنه يقبل التقسيم. هذه الفاكهة لها لون، حركة لونية، حركة في اللون، استحالة يعبر عنها بالاستحالة، وهي التغير في الكيف. هذا التغير في الكيف ينقسم إلى أقسام: صفرة، حمرة، حمرة خفيفة، حمرة متوسطة، حمرة شديدة، سواد. زين، هذا الانقسام يكون بلحاظ الماهية. تقول حمرة متوسطة، حمرة شديدة، سواد متوسط، سواد شديد. قسمت الاتصال الحركي والامتداد الحركي بلحاظ ماهية ذلك الامتداد إلى حمرة وصفرة وخضرة. أما نفس الاتصال فهو غير منقسم في الخارج، إذ لو اتصل لم تكن حركة. شلون حركة وهي انعدام ووجود، انعدام ووجود، انعدام ووجود؟ مو حركة. الحركة لابد أن تكون شيئا واحدا يحدث تدريجا، خصوصيته أنه يتعدى من حد إلى حد. فالانقسام في الحركة من أي جهة؟ من جهة الماهية. أما من جهة وجودها فهي غير قابلة للقسمة، بمعنى أن خصوصيتها اتصالها، خصوصية هذه الحركة الاتصال. فإذا وحدة الحركة بوجودها وكثرتها بماهيتها. فإن قلنا أن الماهية هي الأصيلة والماهية شأنها الكثرة، لأن شأن الحركة الاشتدادية أن تكون الأفراد مختلفة في الماهية، فهذا معناه أنك جعلت الأصل في الحركة في الكثرة هذه الواقعية، والوجود شنو؟ خيال اعتباري، وهذا يعني عدم وقوع الاشتداد في الخارج، لأن الكثرة تنافي الاتصال. أما إذا عكست قلت الحركة وجودها هو الذي ينظم شتاتها، لأن وجودها أصيل، ماهيتها اعتبارية، وماهية الحركة الماهيات التي تنقسم الحركة بلحاظها اعتبارية، قلنا أن هذا الوجود الأصيل هو واحد، خصوصيته أنه ينتقل من ماهية إلى ماهية. هذا الانتقال كيف يكون؟ بأن يكون لكل موضوع فرد من أفراد تلك المقولة لا يشابه ما تقدم ولا ما يأتي في كل آن. فله في الحد الأول ما هي من ماهية اللون، وله في الحد الثاني ما هي من ماهية اللون، وله في الحد الثالث ما هي من ماهية اللون. هذه الماهيات اعتبارية، تكثرها لا يعني أنه هو متكثر، هو واحد، لكن هذه الوحدة تجامع كثرة الماهيات باعتبار أنه ينتقل من حد إلى حد منها. فبناء على أصالة الوجود الاشتداد في الحركة لا أشكال فيه، وأما بناء على أصالة الماهية فالاشتداد فيه في الحركة مشكل. أقرأ المقلوب. قال: كون المراتب، أي مراتب الشديد والضعيف غير المتناهية في الحركة الاشتدادية، كما دل عليه قولنا في الاشتداد، لأن الاشتداد حركة والحركة متصلة وكل متصل يمكن أن يفرض فيه حدود غير متناهية. هذا وجه قولنا الغير متناهية. أنواعا لكل منها ماهية متحصلة، مو في الخارج، تصورا كل حد ماهية ممتازة عن ماهية الحد الآخر. هذا شأن الحركة، استنارة للمرادي، هي أن هذا المطلب بان زين للمرادي هنا ب يعني لام الصلة للانتفاع، بمعنى أنه يفيد لإثبات المراد. بيانه أن مراتب الشديد والضعيف في الاشتداد، أي الحركة الاشتدادية، مثال الحركة الاشتدادية الاستحالة، استحالة التغير في الألوان، تغير في الألوان دائما يكون من الانتقال من لون إلى لون آخر. أنواع متخالفة عندهم، لأنها الاختلاف بينها اختلاف عرضي كالاختلاف بين زيد وعامر في المشخصات والمصنفات واتفاقهما في الإنساني، وتلك المراتب غير متناهية حسب قبول المتصل انقسامات غير متناهية. تلك الأفراد والماهيات والأنواع غير متناهية، لأن المتصل يقبل انقسامات غير متناهية. فلو كان الوجود اعتباريا كان في الوحدة والكثرة تابعا للمنتزع منه، أعني الماهيات وهي هنا غير متناهية، وهي هنا غير متناهية متأصلة. شنو العبارة عندكم عفوا؟ وهي هنا غير متناهية متأصلة، وهي هنا غير متناهية. فلو كان الوجود اعتباريا كان في الوحدة والكثرة تابعا للمنتزع منه، أعني الماهيات وهي هنا غير متناهية وهي متأصلة. فما هو المفروض؟ المفروض أن الوجود اعتباري، هذه الماهيات متأصلة وهي هنا غير متناهية. عبارة شوي في سبكها ركركة. كان هنا كان تامة، كان هنا أنواع غير متناهية بالفعل محصورة بين حاصرين، بين المبدأ والمنتهى. قوله فلو كان الوجود اعتباريا وكان في الوحدة والكثرة تابعا للمنتزع منه، أعني الماهيات كذا كذا، كان أنواع غير متناهية محصورة بين حاصرين. قوله كان وكان في الوحدة تابعا في الوحدة والكثرة تابعا للمنتزع منه، مطلب صحيح حقيقي تام، لكن لا مدخلية له فيما نحن فيه، سواء كان غير تابع في الوحدة والكثرة أو تابع في الوحدة والكثرة، مع أنه طبعا لا يمكن أن لا يكون تابعا في الوحدة والكثرة، لكن هذا المطلب ليس بدخيل. المطلب يتوقف على أن يكون الوجود أصيل فلا أشكال، الماهيات غير أصيلة، إذن يلزم انتفاء الحركة، انتفاء التكامل، هذا لا معنى لها، يلزم أن يكون هناك أنواع غير محصورة، أن تكون بين حاصرين، بين المبدأ والمنتهى. يشير إلى مطلب تتالي الآنات في الحاشية، وهذا مطلبها هام جدا. بخلاف ما إذا كان للوجود حقيقة فإنه كخيط ينظم شتاتها ولا ينفصم به متفرقاتها. إذا كان الوجود للحركة هو الحقيقي، إذا كانت الحركة وجودا لا ماهيات متخالفة في يعني لاحظوا إذا قلنا أن الحركة الاشتدادية هي عبارة عن الانتقال من درجة إلى درجة، وكانت الماهيات هي الأصيلة، فتلك الدرجات متأصلة بماهياتها والماهيات متباينة، إذن الحركة ما هي؟ هي عبارة عن انعدام ماهية تحقق ماهية، وانعدام ماهية وتحقق ماهية أخرى. هذا يستلزم الكثرة بالفعل، هذا يستلزم أن تكون تلك الأفراد غير المتناهية مبتدئة من حد ومنتهية عند حد، هذا انحصارها وقد فرضناها غير منحصرة. أما إذا قلنا أن المتأصل هو الوجود، فالحركة يكون معناها شنو؟ معناها تغير الوجود في حدود الأفراد المعهوية، تغير الوجود في الحدود المعهوية. هذا الوجود واحد، ووجوده ووحدته لا يتأثران بتكثر الماهية لأنها اعتبارية. فإذا بناء على أصالة الوجود لا إشكال، أما بناء على أصالة الماهية الكلام في انحصار الأفراد وتتالي الأفراد. فكان هنا أمر واحد كما في الممتدات القارة، ممتدات القارة التي يجتمع فيها أجزاؤها بالفعل، أو غير القارة حيث إن كثرتها بالقوة. سيأتي إن شاء الله تعالى. طبعا هذا الإشكال بالفعل كما يفهم من عبارته بالتلويح، هذا الإشكال يأتي حتى في الممتدات القارة. هذا الجسم، الجسم هو امتداد جوهري، فبناء على كون الأصيل هو الماهية يمكن أن يقال أن هذا الجزء مغاير لهذا الجزء في الماهية. وبهذا في الممتدات القارة يمكن أن يدفع بأن الممتدات القارة تحققها الدفعي يمنع من قولنا بأن هذا التغاير ماهوي. هذا الجزء وهذا الجزء متحدان في تعريف الجسمية فلا بأس، بخلاف الممتدات غير القارة. الممتدات غير القارة في الحركة الاشتدادية لابد من التغير النوعي، إذا كانت لابد من التغير النوعي فوجودها، لأن التحرك يستلزم التصرم، تصرم يعني وجود شيء وانعدام شيء آخر. طب إذا كانت الماهية المنعدمة غير الماهية الموجودة لازمة الكثرة، هذا مو موجود في الممتدات القارة. لكن بحسب الحقيقة يمكن أن يطبق الإشكال حتى في الممتدات القارة. شنو اللي وحد الجسم أصلا؟ هذا الجسم مو يقبل انقسام إلى أجزاء غير متناهية، كل جزء منها جسم، اتحادها الماهوي لا يعني أكثر من اتحاد زيد بن عمرو في الماهية الإنسانية، بدليل أن هذا الجسم تشرق عليه الشمس، ذلك الجسم لا تشرق عليه الشمس. وهذا الاختلاف لا يمكن أن يكون مع اتحاد الماهية تماما، إذن هذا الجزء غير ذاك الجزء. إذا كان هذا الجزء غير ذاك الجزء وهما ماهيتان والماهية أصيلة، يلزم أن لا يكون هذا الجسم واحدا، فيلزم أن يكون هناك أجزاء غير محصورة بين حاصرين، إلا على القول بالجواهر الفردة، لأن الأجسام تنقسم إلى أن تصل من القسمة إلى حد لا تقبل القسمة فيه. هنا نقول هذا الجزء موجود وهو ماهية أصيلة، لكن جواهر الفردة باطلة بلا أشكال. فكان هنا أمر واحد كما في الممتدات القارة أو غير القارة حيث إن كثرتها بالقوة. الخامس يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله.